إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقبل أن نبدأ في درس اليوم ننبه إلى ما ترددنا فيه المرة الماضية، وذلك في الأثر برقم 1797 عن الأوزاعي رحمة الله عليه قال: ولأنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه 1000000 ضعف ولا أثبت عليه الشهادة. قال: ولأنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله 1000000 ضعف ولا أثبت عليه الشهادة. فقد يعني توهمنا أن أبا مسلم هذا هو أبو مسلم الخولاني، وحملنا ذلك يعني على أنه لما كان يعني بعض الصحابة فيعني يمكن أن يقال فيه هذا الكلام، والذي يبدو الله أعلم أن أبا مسلم المذكور هنا هو أبو مسلم الخرساني الذي كان سفاكا للدماء يزيد على الحجاج، كما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء. أبو مسلم الخرساني الذي خرج بخرسان ويعني كان على يديه ذهاب الدولة الأموية وبداية خلافة بني العباس. فهذا أبو مسلم كان سفاكا للدماء يزيد على الحجاج، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. قال اللالكائي رحمة الله عليه: سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، سياق ما نقل من مقابح يعني من قبائح مذاهب المرجئة. وقد عرفنا في المرة الماضية أن المرجئة هم أخطر الفرق، لأن بدعتهم إنما تنال من الإسلام نفسه، إنما تنال من الإسلام نفسه. وذكر اللالكائي في هذا السياق أقوالا يعني منها ما قيل في أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقد علق المحقق على هذه الأقوال. قال: أورد المؤلف تحت هذا العنوان أقوالا تطعن على أبي حنيفة، لأنه كان على مذهب مرجئة الفقهاء. قال: وتنسب إليه أقوالا لا تليق به. ولم ينفرد المؤلف بذكر هذه الأقوال، بل ذكرت في كتب أخرى كتاريخ بغداد ومقالات الإسلاميين وغيرها. قال: ومن أقدم الكتب التي ذكرت آثارا تطعن على أبي حنيفة كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. قال: وكتاب السنة هذا له عدة نسخ مخطوطة ذكرها فضيلة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني محقق الكتاب. قال: وذكر فضيلته أن النسخة الظاهرية قد انفردت بزيادات منها ما يتعلق بأبي حنيفة. فإذا الكتاب له يعني عدة نسخ، النسخة الظاهرية فقط هي التي فيها يعني ذكر ما يتعلق بأبي حنيفة، وذكر أن سقوط هذه الآثار من النسخ الأخرى، فالنسخ الأخرى يعني ليس فيها هذه الآثار. ثم قال: قد حذف عمدا إما من قبل ناسخ حنفي متعصب، وإما من قبل ناسخ حنبلي رأى أنه لا جدوى من إدراج هذا الموضوع في كتاب من أمهات كتب العقيدة. فإذا محقق كتاب السنة يرى أن الآثار هذه ربما حذفت من النسخ الأخرى. أخونا المحقق هذا يعني يعكس الأمر فيقول يعني: ولماذا لا تكون الزيادة في هذه النسخة بالخصوص، يعني هذه النسخة التي فيها ذكر هذه المثالب ربما تكون انفردت بها هذه النسخة. فقال: إن الذي يبدو أنه هو الصحيح أن هذه الآثار المذكورة في أبي حنيفة دخيلة على كتاب السنة، وأن عدم وجودها في خمس نسخ لا يؤكد أنها ليست من الكتاب. قال: ونحن نرى علماء الأمة لا يكاد أحد منهم يذكر أبا حنيفة رحمه الله إلا ويثني عليه. صحيح، لكن هذا لا يمنع أن يكون عنده هذه الزلة فيكون الثناء عليه يعني إجمالا وعموما، وهذا لا ينفي أن تكون وقعت منه هذه الزلة، أي فيما يتعلق بالإرجاع، فيما يتعلق بالإرجاع. قال: وقد أورد فضيلته قول ابن تيمية: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ. على كل حال يعني الشأن في إثبات هذه الأقوال، هل هذه ثابتة عن أبي حنيفة أم لا. الشيخ البدر حفظه الله قد تعرض لهذا الأمر ما يتعلق بأبي حنيفة في صفحة 325 إلى صفحة 344، فنذكر شيئا مما ذكره حتى يتبين أمر هذه المسألة. قال: لقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثم ذكر أن هذا القول ثابت عنه، فهذا القول ثابت عنه وذكر الأدلة على هذا. فمن هذا من هذه الأدلة التي ذكرها أن عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إلى أبي حنيفة رحمه الله، وذكر يعني الذين تكلموا في الفرق والمقالات. قال: والكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة إلى أبي حنيفة تذكر هذا القول عنه، كالفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم والوسيطين الصغير والكبير والوصية ورسالته إلى البتي، إلى عثمان البتي من أهل البصرة، ثم نقل يعني ما يدل على هذا. المهم أن هذا القول بالإرجاء ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله. ثم قال: فمما تقدم يتبين أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكر أيضا أن عامة كتب الحنفية المؤلفة في العقيدة تذكر هذا القول وتنسبه إلى أبي حنيفة وذكر هنا أيضا ما ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة بسنده إلى أبي إسحاق الفزاري قال كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد. قال أبو بكر يا رب، وقال إبليس يا رب. هذا مما هو مذكور في هذا الكتاب. أبو عبد الرحمن المقرئ قال كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. وقال يحيى بن معين قال كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاء، يعني من الدعاء إلى هذه البدعة. قال الشيخ البدر وهذه الروايات تدل على أنه رحمه الله كان من أهل الإرجاء وهو التأخير، لأنه كان يخرج العمل من مسمى الإيمان. قال وهو رحمه الله قد تأثر في هذا بقول شيخه حماد ابن أبي سليمان. فمن أين أتى الإرجاء إلى أبي حنيفة؟ أنه تأثر بشيخه حماد ابن أبي سليمان. فقد نقل عن حماد إنكار دخول العمل في الإيمان وإنكار تفاضله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن تبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. قال وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، لأن هذا كله حصل في الكوفة. فإذا إبراهيم النخعي الذي هو شيخ حماد نفسه، وكذلك علقمة والأسود، كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. فإذا هذه المقالة إنما قال بها أبو حنيفة، يعني متأثرا بشيخه حماد ابن أبي سليمان. قال وبكل الإنصاف في هذا، والحق يقال أن هذه تعد هفوة لأبي حنيفة رحمه الله وغفر له، وزلة قدم، وليس هو بالمعصوم، ولكنها مغمورة إن شاء الله في بحر علمه وورعه وتحريه للخير والصواب. انظر إلى هذا الكلام الذي فيه غاية الإنصاف. أبو حنيفة رحمه الله مع أنه من أهل القياس، إلا أنه كان يترك القياس الجلي الواضح لحديث ضعيف كالوضوء بالنبيذ. الوضوء بالنبيذ، نبيذ التمر، لما جاءه حديث في ذلك فهو يقول بالوضوء بالنبيذ، مع أن هذا خلاف الإيش؟ خلاف القياس. وكذلك انتقاض الوضوء بالقهقه، شو علاقة القهقه بنقض الوضوء؟ ولكن لما جاء في ذلك حديث فقدمه على القياس. فهذا من الإنصاف الذي لا بد منه. طيب، هنا يعني من أحسن ما نقله الشيخ البدر، قال ورد في بعض الروايات عن أبي حنيفة ما يشعر أنه رجع عن قوله هذا وتركه تسليما منه بما جاء في النصوص الصريحة المخالفة لقوله. فقد روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل يقول وأقول، ثم روى له حماد حديث أي الإسلام أفضل. ذكر له حماد بن زيد حديث أي الإسلام أفضل، فهذا يدل على الزيادة والنقصان إلى آخره. وقال لهم ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. قال فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يعني ما يمتنع أيها الإخوة أن يكون أبو حنيفة رجع، كما رجع من يقول الأشعري، كما رجع أبو الحسن الأشعري، ومع ذلك يعني بقي التمشعر. فإذا يعني لا يمتنع أن يكون أبو حنيفة رجع عن هذا القول، يعني بدليل هذه القصة التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله. نعم. وجاء أيضا عن كثير من الأحناف أنهم يعني خالفوا الإمام في هذه المسألة، أنهم خالفوا الإمام في هذه المسألة. قال أما من أنصف منهم يعني من أتباع أبي حنيفة في هذه المسألة فله موقف آخر وطريق ثان يتسم بالعدل والإنصاف وتحري الحق المطابق للكتاب والسنة وإن خالف رأي الإمام. قال واختصارا أكتفي بذكر أربعة أمثلة لأهل هذا الموقف، في أربعة من أئمة الأحناف يعني لا يقولون بهذا القول. فمن هؤلاء أحمد بن عمران الليمسكي الاسترباذ الحنفي المتوفى سنة 331 من الهجرة، فقد ذكر في ترجمته أنه يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال السمعاني في الأنساب وكان على اعتقاد أهل السنة مجانبا لأهل البدع، هذا واحد. الثاني من يعرفه؟ ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، نعم، والذي نهج فيه منهج أهل السنة والجماعة، فقد خالف أبا حنيفة في هذه المسألة، ويمكن أن ترجع إلى قوله عند قول الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الثالث ومنهم جلال الدين ابن أحمد بن يوسف التبريزي المعروف بالتباني الحنفي، هذا توفي سنة 793، وابن أبي العز توفي سنة 792، يعني سنة واحدة. طيب، ومنهم أيضا إمام كبير مشهور بالتفسير، وهو من؟ الآلوسي الكبير صاحب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، الآلوس المعروف صاحب التفسير. فقد جاء عنه قال وما علي، يقول الآلوسي وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة للأدلة التي لا تكاد تحصى. يقول إيش علي أن أخالف الإمام في مسائل؟ قال للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. فهذا أيها الإخوة يعني ما ينبغي أن يقال عن أبي حنيفة في مثل هذا الموضع. نعم. الأثر الأول الذي ذكره اللالكائي عن عباد بن كثير يقول: استتيب أبو حنيفة مرتين، قال مرة: لو أن رجلا قال: أشهد أن لله بيتا، إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت بخرسان كان عندي مؤمنا، ماذا أراد؟ أراد أنه إيش؟ مقر. طالما أنه أقر فإذا لا يهمنا الحقيقة، المهم أنه يقر أن لله بيتا، أن لله كعبة. فإذا جئنا إلى الواقع قال: لا أدري هل هذه الكعبة اللي في بلاد الحجاز ولا بيت بخرسان، يقول هذا لا يضره لأنه إيش؟ لأنه أقر. وكذلك الإيمان، فإذا أقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يضره بعد ذلك أنه يخالف هذا فيرتكب المحرمات ويترك الواجبات. نعم. قال: ولو أن رجلا قال: أشهد أن محمد رسول الله، إلا أني لا أدري أهو الذي بالمدينة أو رجل كان بخرسان كان عندي مؤمنا. هذا مما يعني ينقل، وإن كان هذا فيه شناعة فلذلك ينبغي أن يتأكد من أسانيد هذه الآثار. هو ينبغي فعلا أن تكون هذه والله رسالة، يعني كل الآثار التي جاء فيها عن أبي حنيفة مثل هذه الأقوال الشنيعة لا بد من التأكد من أسانيدها، ثم بعد ذلك النظر في مراده بها. وإلا فالأصل ما ذكرناه هنا، الأصل ما ذكرناه. الذي بعده عن حمزة بن الحارث عن أبيه قال: سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال: مؤمن حقا. وسأله رجل فقال: أشهد أن محمد ابن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، قال: مؤمن حقا. قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر. الذي بعده عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال أبو حنيفة: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، قال أبو بكر: يا رب، وقال إبليس: يا رب. يقول الشيخ البدر: هذا لازم قول لا قول، لأن أحيانا يعني يضاف لازم القول إلى الإيش؟ إلى القائل، فلا بد من التفرقة بين القول ولازم الإيش؟ ولازم القول، لأن القائل ربما لا يتنبه إلى هذا اللازم، فإذا نبه إليه قال: أعوذ بالله لا أقول بهذا. فإذا لا بد أن نفرق بين القول ولازمه، لأن اللازم لا يتنبه له القائل، يقال له: يا فلان لازم قولك كذا وكذا وكذا، يقول: لا أعوذ بالله أنا ما أردت هذا. نعم. وعن وكيع بن الجراح قال: اجتمع ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسفيان بن سعد الثوري وشريك بن عبد الله فأرسلوا إلى أبي حنيفة فجاءهم فقالوا: ما تقول في من نكح أمه وقتل أباه وشرب في قحفه؟ في قحفه يعني في الجمجمة، يعني في جمجمة رأسه، وشرب في قحفه الخمر، فقال مؤمن. فقال ابن أبي ليلى: لا أقبل لك شهادة أبدا. وقال الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدا. وقال شريك: لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك. قال له الثوري: كلامك علي حرام أبدا. لا بد أن نتأكد أيها الإخوة من صحة هذه الأقوال. طيب. وقال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. الآن انتهى الكلام عن أبي حنيفة، الآن يعني كلام في المرجع عموما، اتقوا هذه الأهواء. قيل له بين لنا رحمك الله، فقال سفيان أما المرجع فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن. نعم، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، يعني هو مؤمن. قال وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. شوف كما ذكرنا لكم من قبل، ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف، إلا ويرى السيف. هذا كلام منقول عن اثنين من الأئمة لا أذكرهما الآن. ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف، طبعا لأنهم يبتدعون بدعة ومن خالفهم فهو كافر، وإذا كان كافرا فإذا يرون السيف عليه. الذي بعده عبد الرحمن بن مهدي يقول من قال إنه مؤمن فهو مرجع، من قال إنه مؤمن يعني مؤمن حقا، يعني مؤمن كامل. وقال أوزاعي من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل. هذا يرد عليه لأنهم يؤمنون ويعصون الله تبارك وتعالى المرجع، فيقول لهم إيمانكم أشبه بإيمان إبليس، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. وكيع يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، الإيمان المعرفة حتى وإن لم ينطق. فإذا عند المرجئة قول حتى ولو خلا القلب من جميع أعمال القلوب، بس يريدون من القلب شيء واحد بس، التصديق. نعم، فليست أعمال القلوب عندهم داخلة في الإيش؟ داخلة في الإيمان، مع أن أعمال القلوب يعني من أركان الإيمان. نعم، وعند الجهمية مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، فكل عارف مؤمن، فيلزمهم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن والكفار مؤمنون لأنهم يعرفون. قال الله تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذي بعده سليمان بن حرب يقول مر أبو حنيفة بسكران فقال له يا أبا حنيفة يا مرج، فقال له أبو حنيفة صدقت، الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان. أيوة، أقول له أنا السبب اللي خليتك تقول هذا الكلام. نعم، قال سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشى. نعم، هذا سبق في المجلد الأول، يعني متى حصلت هذه البدعة، وقد رتبنا لكم يعني ظهور البدع الخوارج، بعدين الرفض التشيع، وبعدين القدر، وبعدين الإرجاء. هذا ترتيبها. وذكرنا أن أول ما ظهر الإرجاء يعني كان بسبب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فجاء جماعة وقالوا يعني نرجي أمرهما، فكان هذا بداية الإرجاء، لم يكن متعلقا بالإرجاء في الإيمان، وإنما إرجاء يعني حكم ما جرى بين علي ومعاوية. قال: فإن أول من تكلم في الإرجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية المتوفى عام 99 من الهجرة. وأما الإرجاء بمعناه المعروف الذي هو إخراج وتأخير الأعمال عن الإيمان، فهذا أيضا يعني تلا هذا الأمر، وكان يعني قبل انتهاء المئة الأولى. حصل هذا بعد فتنة ابن الأشعث. فتنة ابن الأشعث كانت سنة 82 من الهجرة، يعني في الفترة من 80 إلى 100، في هذه الفترة يعني ظهر الإرجاء الذي هو إخراج الأعمال من الإيمان. ذكر عن زبيد، وهو زبيد اليامي، وأصل الحديث في البخاري، قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل. وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة، توفي سنة 99 من الهجرة. قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل، فإذن في هذه الفترة. قال: فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا فيه رد على المرجئة. كيف ذلك؟ المعنى: كيف تكون مقالتهم حقا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ قتاله كفر، وهم يقولون القاتل مؤمن مستكمل الإيمان. ففيه رد على المرجئة، وأن الأعمال فعلا وتركا تؤثر على الإيمان وهي من الإيمان. قال شعبة: وحدثني منصور بن المعتمر وسليمان، سليمان بن مهران الأعمش، أنهما سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد. أي حماد؟ فذكرت ذلك لحماد، هو حماد بن أبي سليمان، لما دخل في الإيش؟ في الإرجاء. فكان يقول: يا شعبة، أنت منا إلا قطرة، يعني أنت منا إلا بس في هذا، لأنك جئت بما يخالف الإيش؟ بما يخالف إيش؟ ما هو عليه من الإيش؟ من الإرجاء. فقال: أنت منا إلا قطرة، حتى صار هذا مصطلح يستعمل في الجرح والتعديل. ولذلك في أحد الناس يعني جمع موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح، فذكر هذا القول منها: أنت منا إلا قطرة. قال: فقلت له: أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصور؟ أتتهم الأعمش؟ كلهم حدثني عن أبي وائل. قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. يعني ما فيش فايدة، فهو اتهم أعلى واحد. فنقول ردا على حماد: أبو وائل لم يتفرد به، فقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي وصححه. فإذن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تابع أبا وائل. قال الحافظ: ورواه جماعة عن عبد الله مرفوعا وموقوفا. وانظر الفتح عند حديث رقم 48. الذي بعده: سئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. إيش يعني أنا أكبر من ذلك؟ يعني زي ما نقول يعني ديه كلام شوية عيال، يعني أنا أكبر منهم، يعني فكيف أننا نتابعهم؟ فهذا اللفظ متى يقال؟ يقال إذا أنت نشأت على أمر عتيق ثم حدثت بدعة، فتقول كيف أنا نشأت على هذا الأمر العتيق، أمر أبي بكر وعمر، ثم أنا أتبع يعني هذا الأمر الجديد المحدث، هذا معناه أنا أكبر من ذلك. قالوا معناه أن هذا الكلام حدث بعد ولادتي، يقول هذا حدث بعد ولادتي، يعني وأنا متمسك بالأمر العتيق. فإذا والله ما أحسن هذا، تمسك بالأمر العتيق، وإذا دعيت إلى محدثة فقل أنا أكبر من ذلك، المحدثة جاءت بعد فأنا قبلها، أنا قبلها، فإذا أنا أكبر منها. وعن قتادة قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، يعني سنة 82 من الهجرة. وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال ما ترجو من رأي أنا أكبر منه؟ فإذا ميمون بن مهران وكذلك الأعمش قالوا هذا القول. وكان المغيرة يقول أخبرنا حماد، وهو حماد بن أبي سليمان، قبل أن يصير مرجئا، وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يفسد بالبدعة يعني. وعن مغيرة قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه، سبحان الله، ففتنة العالم يعني فتنة لكل مفتون. عمرو بن مرة معروف، عمرو بن مرة المرادي كان عابدا صالحا أثنى عليه العلماء، ويروي عنه شعبة عن شعبة عن عمرو بن مرة، هذا من الأسانيد المشهورة. قال وإنما عيب عليه دخوله في الإرجاء حيث كان فتنة لغيره، إذ مثله في علمه وفضله وصلاحه إذا أظهر قولا أو عمل عملا فإنه يؤثر في اتجاه العام. نعم، فإذا احذر فتنة العالم، احذر زلة العالم. كيف تعرف زلة العالم؟ كما قال حذيفة هي التي يستغرب منها، إذا قالها تقول ما هذه، إيش هذا، وغيرك يقول إيش هذا، فالناس يستغربون منها، فتعرف أنها إيش، تعرف أنها فتنة وأنها زلة. وكذلك قال أيوب أنا أكبر من المرجئة، أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن ابن محمد أي ابن الحنفية. وكذلك قال مصعب ابن عبد الله. وعن مسعر قال رأيت مسلم البطين يهجو المرجئة، فقلت له سبحان الله لماذا تعجب منه؟ ها؟ لأن مسعر كان فيه إيش؟ كان فيه إرجاء كما ذكرنا في الدرس الماضي، فلما سمع مسلم البطين يهجو المرجئة تعجب منه. وعن سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركت الناس على غيره، رأي محدث أدركت الناس على غيره. وعن الحسن بن وهب الجمحي قال قدم علينا عبد العزيز ابن أبي رواد وهو شاب يومئذ ابن نيف 20 سنة، فمكث فينا 40 أو 50 سنة لا يعرف بشيء، سبحان الله، نسأل الله الثبات، 40 سنة أو 50 سنة لا يعرف بشيء، يعني لا يعرف بشيء من هذه المحدثات، لا يعرف بشيء من الإرجاء، حتى نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء، الولد أدخل من؟ أدخل الوالد في الإرجاء، فكان أشأم مولود ولد في الإسلام على أبيه، وهو من؟ عبد المجيد. وعن مالك بن أنس وذكر عنده عبد المجيد فقال ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء، ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء. السياق الأخير حتى نختم هذا المجلد وإن شاء الله المرة القادمة إجازة. قال: سياق ما روي من رجع عن الإرجاء وأنشد فيهم الشعر وعاب عليهم آراءهم ومدح أهل السنة. مرة أن أبا حنيفة مما ذكر عنه أنه رجع عن ذلك. وذكر هنا أبو نوفل الهذلي عن أبيه قال: كان عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم، وكان مرجئا ثم رجع عون بن عبد الله، فأنشد يقول: لأول ما نفارق غير شك، نفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور، وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال، وقد حرمت دماء المؤمنين. يعني كيف يكون هؤلاء مؤمنين مع ارتكابهم لهذه الأمور؟ ومنهم أيضا أبو طلق قال: وما الدهر إلا ليله ونهاره، الدهر ليل ونهار سواد وبياض، وما الناس إلا مؤمن أو مكذب. هذا كأنه يتهكم بالمرجئة، لأن عندهم إيش؟ يا مؤمن حقا يا كافر حقا. طيب وين بقية الناس يروحوا؟ كما سيرد عليهم، يعني كما نقول يا أبيض يا أسود، يا مؤمن حقا يا كافر حقا في طرفين. قال: فإن تك إلا مؤمنا أو مكذبا، يعني مؤمن حقا أو مكذب حقا، فأين إذن يا أحمق الناس تذهب؟ بقية الناس وين يروح؟ فأين إذن يا أحمق الناس تذهب؟ هذا معناه إن الإيمان يتفاضل حتى يستوعب إيش؟ يستوعب كل الناس، وكذلك الكفر والمعاصي تتفاضل حتى تستوعب كل الناس. الذي بعده سليم ابن منصور ابن عامر، عندك الشيخ البدري يقول الصواب عمار قال: أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنه جهم بن صفوان انتحل. صحيح، الجهمية أيضا من المرجئة لأنهم يقولون الإيمان المعرفة، فإذن هم أقبح من المرجئة. إن دين الله دين قيم، فيه صوم وصلاة تعتمل، وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل، يعني جهاد لهذا المحارب للدين، ليس بالمستكمل الإيمان من إن رؤي صلى وإلا لم يصل، إن شافوه يصلي وإن غاب لا يصل، هذا يكون مؤمن؟ أو أتى يوما على قاذورة ترك الغسل مجونا أو كسل، اسم هذا مؤمن الإقرار، لا يقول هذا مؤمن الإقرار، اسم هذا مؤمن الإقرار، لا مؤمن حقا وحقا لم يقل، نعم حقا لم يقل، يعني هو ما قال حقا في قوله أنا مؤمن حقا، وإنما نقول هذا مؤمن الإقرار. إن رأى، نعم إن رأيي رأي سفيان، وما كان سفيان على رأي فضل، يقول أنا متبع سفيان الإيش؟ سفيان الثوري وبقية أهل الحق. وعن حماد بن زيد قال: قيل لأعرابي أمؤمن أنت؟ فجعل يقول: أزكي نفسي، إذا أنا قلت أنا مؤمن فأنا أزكي نفسي. قال سليمان: كان حماد يعجبه قوله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك.